بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم لنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي شرح مقدمة وجيزة في بيان ضرورة العباد إلى الإيمان، وأن حاجتهم إلى الإيمان فوق كل حاجة، وأن الإيمان مفتاح كل خير، بل هو أساس الفضائل وتاجها ومنبع الخيرات في المرء وأصلها. في هذا اللقاء إخواني سنتدارس معا شيئا من الجملة المختصرة التي قرر فيها المؤلف رحمه الله تعالى مسائل الإيمان على ضوء كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. أيها الإخوة، بتأمل هذا الجزء الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الإيمان ومباحثه، سنجد أيها الإخوة أنه أتى بأسس الإيمان وأصوله. فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة له أسس وله أصول يقوم عليها، والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الجزء المختصر المفيد النافع قد استوعب هذه الأصول التي قررها أهل السنة والجماعة في مصنفاته. وهذه الأسس التي يقوم عليها الإيمان عند أهل السنة والجماعة هي حسب ما جاء في كلام المؤلف: الأساس الأول أن الإيمان قول وعمل، وهذا أخواني نجده في قول المؤلف رحمه الله: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وفي قوله رحمه الله تعالى كذلك: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا هو الأساس الأول. الأساس الثاني أيها الإخوة من أسس الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا أيها الإخوة في كلام المؤلف رحمه الله تعالى: يزيد أي الإيمان بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. هذا هو الأساس الثاني. الأساس الثالث أيها الإخوة جاء في كلام المؤلف رحمه الله تعالى ضمنا لا تصريحا، وهو مترتب على الأساس الثاني، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا الأساس هو أيها الإخوة أن أهل الإيمان في إيمانهم على مراتب، وأنهم يتفاوتون في إيمانهم، فمنهم من هو قوي الإيمان، ومنهم من هو ضعيف الإيمان، وهكذا. وهذا كله يعني ما يتعلق بأسس الإيمان، سيأتي تفصيل كل أساس من هذه الأسس في حينه إن شاء الله تعالى. إذا تقرر لنا هذا أيها الإخوة، فيقال ما هو الإيمان وما هو ضابطه؟ الجواب إخواني أن معنى الإيمان أو بيان معنى الإيمان من جهتين، الأولى من جهة اللغة، والجهة الثانية من جهة الشرع، فسنتطرق إلى معناه من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية الدينية. أما معنى الإيمان من حيث اللغة أيها الإخوة، فإن الناظر في كتب اللغة ومفرداتها والواقف على معاجم من صنف في اللغة، فسيجد أيها الإخوة أن للإيمان معاني عدة وأن له عدة إطلاقات، إلا أن أقرب هذه المعاني للشرع وألصقها من حيث الدلالة بالنصوص هو قول من قال أن الإيمان هو الإقرار، أن الإيمان هو الإقرار. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عند بحثه لهذه المسألة وبيانه لها، قال رحمه الله: فكان تفسيره أي الإيمان بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق. وقال رحمه الله أيضا: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. ذكر هذا رحمه الله في الفتاوى في المجلد السابع في صفحة 291 وفي صفحة 638. هذا من حيث اللغة. فإن قال قائل: لما فسرت الإيمان لغة بالإقرار دون التصديق، مع أن المشهور عند الناس والمتداول بينهم أن الإيمان هو التصديق؟ الجواب أيها الإخوة أن تفسير الإيمان بالإقرار يعود لأسباب عدة. من هذه الأسباب أيها الإخوة أن لفظ الإقرار أدل على معنى الإيمان من لفظ التصديق، فلفظ الإقرار أيها الإخوة يدل على معنى الإيمان وعلى مدلول الإيمان دلالة قوية أقرب من التفسير، يعني تفسير الإيمان بلفظ التصديق. فإن التصديق أيها الإخوة المجرد لا يدل على معنى الإيمان وعلى المراد به ومقصوده. السبب الثاني أيها الإخوة أن لفظ الإقرار يتضمن الالتزام بمقتضيات الإيمان، ويتضمن أيضا القيام بمتطلباته وأعماله، وهذا المعنى لا يدل عليه لفظ التصديق. فمن هنا جاء لفظ الإقرار تفسيرا للإيمان لغة هو الأوضح وهو الأولى. وهناك أيها الإخوة أسباب عديدة فيها بيان، أسباب فيها بيان عدم تفسير الإيمان بالتصديق، شرحها وأفاض في بيانها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد السابع من صفحة 122 إلى صفحة 131. وأنا تعمدت حقيقة عدم ذكر بقية هذه الأسباب التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي تبلغ 16 وجها لغرض في نفسي، ألا وهو العودة إلى كلام شيخ الإسلام وتكليفكم بواجب، وهو تلخيص هذه الأوجه. فلا بد من الوقوف أيها الإخوة وتلخيص، من الوقوف على كلام شيخ الإسلام والعمل على تلخيصه، لأن كلامه عميق يحتاج إلى إعمال في الذهن وتأمل في الكلام وتلخيص بالأسلوب الخاص بك، لا نقل لكلام شيخ الإسلام، لأن مجرد النقل لا يعني الفهم أيها الإخوة. طيب، هذا من جهة اللغة. من جهة أيها الإخوة الشرع، ما معنى الإيمان من جهة الشرع والدين؟ بيان معنى الإيمان من الجهة الشرعية أيها الإخوة بما قرره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذه الرسالة المختصرة العظيمة، وهو قوله رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. تفسير الإيمان أيها الإخوة بهذا، بأنه قول باللسان، وبأنه إخلاص بالقلب، وبأنه عمل بالجوارح، هذا محل إجماع عند السلف رحمهم الله تعالى، لا خلاف بينهم في ذلك أبدا، وذلك لدلالة الكتاب والسنة على هذا، والآثار المنقولة عنهم شاهدة على إجماعهم. من هنا قال الشافعي رحمه الله تعالى كما في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله، قال: وكان الإجماع، هكذا يقول الشافعي، وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية. وقال الإمام الحافظ ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة: وأي دليل على أن الإيمان قول وعمل يكون أدل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين وفقهائهم. إذن هذا المعنى للإيمان أيها الإخوة معنى صحيح سليم لثبوت النصوص بالإتيان به وقيام إجماع المسلمين عليه. فإن قال قائل: إذا كان لا خلاف بين السلف في معنى الإيمان على ما تقدم وقرر المؤلف رحمه الله تعالى، فلماذا نجد في مؤلفاتهم من يقول الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ويسكت، ومنهم من يقول قول وعمل وعقيدة، ومنهم من يقول كما قال مؤلفنا قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. أليس هذا اختلافا في معنى الإيمان ومدلوله؟ وإذا كان ليس باختلاف، فما هو الجواب عن هذه العبارات والألفاظ التي في ظاهرها أنها اختلاف؟ الجواب أيها الإخوة أن هذا ليس باختلاف، وذلك لما تقدم من تقرير أهل العلم ببيان دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ما قرره رحمهم الله تعالى وبينوه في معنى الإيمان وشرحوه في بيان المراد به. هذا من جهة. من جهة ثانية أيها الإخوة، نجيب بما قرره وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السابع صفحة 171، حيث بين رحمه الله مراد السلف من اختلاف هذه العبارات في معنى الإيمان، وأنه في الحقيقة ليس باختلاف. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد ماذا؟ هذا الآن بيان لمرادهم في هذه الإطلاقات التي في ظاهرها أنها اختلاف، والحقيقة أنها ليست باختلاف، فإن أصول الدين ومسائل الاعتقاد لا خلاف بينها بين أهل السنة، لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة، بل هي محل اتفاق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. فالعقيدة واحدة ثابتة في جميع مسائلها ودلائلها. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، أي القول والعمل والنية لا يكون محبوبا لله إلا بموافقة السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل. قال: والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم، أربعة أقسام يعني قالوا قول وعمل ونية وسنة. فما معنى هذا؟ يقول شخصان فسروا مرادهم بهذا الإطلاق الذي أطلقوه، حيث قال: كما سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة. لماذا؟ قال: لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعمل ونية بلا سنة فهو بدعة. إذن فسروا مرادهم بهذا القول الذي أطلقوه وقالوا بهذا. أيها الإخوة، يتبين يعني مراد السلف، وأن هذا الإرادة الذي ذكر ليس بسديد. هذا أيها الإخوة ما عندي في هذه الليلة، وسيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم مزيد شرح لهذه المسألة، يعني لتفسير الإيمان ولضابط الإيمان مع الأدلة عليه إن شاء الله، وذكر كل جزئية من هذه الجزئيات ونقل كلام أهل العلم عليها وبيان مرادهم منها. فنسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم على الخير، وأن يفقهني وإياكم في دينه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.